وأصحابه أجمعين. باب فضل عتق الوالد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عبد الرحمن بن الصخر الدوسي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي من الجزاء الذي هو بمعنى المجازاة يعني لا يكافئ، لا يجزي ولد والدا أي لا يجازي ولد والدا أي لا يجازي إحسان والد، أي أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك. يعني لا يستطيع ولد أن يؤدي حق والده إلا، لا يستطيع ولد أن يكافئ والده إلا في هذه الحالة، لا يستطيع ولد أبدا أن يكافئ والده. طبعا هذا فيه ما فيه من فضل الوالد ومنزلة الوالد، أنه لا يستطيع ولد البتة مهما بذل، لو أعطاه المال بأكمله، أعطاه ما يملك من المال، لا يستطيع أن يجازي الولد الوالد. لو أنه أحسن إليه ما أحسن، لا يستطيع، لا يستطيع الولد أن يجازي وأن يكافئ الوالد إلا في حالة واحدة فقط، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إلا أن يجده يعني إلا أن يجد الولد والده مملوكا فيشتريه، يكون الابن حرا ويكون الأب عبدا، فيشتري الابن الأب. فإذا اشترى الابن الأب وأعتقه بذلك يكون قد جزى والده، وبهذا يكون قد كافأ والده، فقط في هذه الحالة، فقط في هذه الحالة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن مسألة الرق مسألة شديدة على الإنسان، أن يكون عبدا لا يجوز له التصرف في ماله، لا يجوز له أن ينكح كما يريد إلا بإذن سيده، لا يجوز له السفر إلا بإذن سيده، صلاة الجماعة ليست واجبة عليه إلا بإذن سيدي أن يأذن له أن يصلي جماعة أو لا. إذن أحكام العبد، أحكام الرق أيها الإخوة، أحكام فيها بالنسبة للعبد هو فيها شيء من الشدة عليه، بالنسبة له فيها شدة. فأن يأتي ابنه فيشتري هذا الأب، الأب يكون عبدا ويكون الابن حرا، ممكن والله الأب عبد والابن عبد، يحرر الابن، يحرر الابن بعتق أو بكفارة مثلا، أو واحد أراد أن يعتقه عتق فضل وعتق صدقة، قال أريد أن أعتق فأعتق هذا فأصبح حرا. هذا الحر أصبح مثلا يتاجر أو يعمل، أبوه ما زال عبدا، أبوه ما زال عبدا، فجمع من المال وذهب إلى الذي يملك أباه، أبو مملوك عبد، ذهب إلى الذي يملك أباه قال: هذا ثمن، هذا الثمن لوالد الذي هو عندك عبد، هذا ثمنه، فيشتريه بعد ذلك، أن يشتريه ثم يعتقه بعد هذا. طبعا أيها الإخوة، تكلم الشراح حول هذه المسألة، حول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والإبداع في ذكره لحق الولد، حق الوالد على الولد، الإبداع في ذكر هذا الباب، وهو أن الابن لا يجوز له أن يملك الأب. يعني نفرض أن الابن حر وأن الأب عبد، فإذا اشترى الابن العبد الأب هل يجوز ذلك؟ لا. قالوا: لا يجوز للابن أن يشتري الأب، فيكون الابن مالكا والأب مملوكا، لا يجوز. طب ماذا يحدث؟ قالوا: فإذا اشتراه لنفسه حرر مباشرة بإذن الشرع، يحرر مباشر، لا يقول هو أنا أريد أن أعتقك يا أبت، خلاص أول ما يشتريه فيحرر مباشرة. قالوا على قول الجماهير، قال وكذلك كذلك الأب بالنسبة للابن، الأب حر والابن عبد، فجاء الأب واشترى الابن، فقالوا كذلك لا يجوز أن يكون الأب مالكا والابن مملوكا، فأول ما يشتريه أول ما يشتريه فإنه يعتقه بعد ذلك، فإنه يعتق مباشرة بعد ذلك. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله، قال قال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلونا، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث، وإن سفلوا بمجرد الملك. ماذا قال؟ بمجرد أن يملكه، لا يشترط أن يأتي بعد ذلك يقول أريد أن أحررك، بمجرد أن يملك يعتق. إذن يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات، لو اشترى أباه كان الأب مملوكا والابن حرا، فاشترى الابن الأب يعتق الأب مباشرة، والأم مثلا اشترى الابن الأم يعتق مباشرة، تعتق مباشرة. الجدة جدة مملوكة فاشتراها حفيدها تعتق مباشرة، أبناء البنات وأولادهم يعني وإن نزلوا، الابن ابن الابن اشتراه الجد. قال بمجرد الملك أول ما يملكه يعتق مباشرة. قال الإمام القيم سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغير الوارث، فقالوا أنه يعتق عمود النسب بكل حال اللي هو الملك، بمجرد أن يملك فإنه يعتق عمود النسب مباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم أو ذا رحم محرم فقد عتق، من ملك ذا رحم محرم فقد عتق، من ملك ذا رحم محرم فقد عتق. وذلك حتى مالك قال أيضا يعتق الإخوة، وأبو حنيفة قال يعتق جميع ذوي الأرحام، يعني لو واحد ملك أخاه، أخوه عبد وهو حر ومعه مال فاشترى أخاه فقالوا يعتق مباشرة، عند أبي حنيفة قال يعتق جميع ذوي الأرحام، يعتق جميع ذوي الأرحام عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي من ملك ذا رحم محرم فقد عتق، فقالوا يعتق مباشرة، يعتق بمجرد الملك. هنا أيها الإخوة يقول إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، قال هذا يكون قد جزاه. طبعا بعض العلماء قالوا وهذا معلق على شيء لا يحدث، لأن الابن إذا اشترى الأب فيعتق مباشرة دون أن يعتقه هو، فقالوا إن الشرع علق مكافأة الولد لوالده على شيء مستحيل، مستحيل أن يشتري الابن الأب ويأتي ويعتق، لأنه إذا اشترى اعتق وحده دون أن يعتقه هو، دون أن نقول له أيها الابن اعتق أباك، لا هو أصلا أول ما يشتريه يعتق مباشرة. فقالوا إلا أن يشتريه، أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه، قال هذا مستحيل أن يعتقه لأن الشرع قد اعتقه، فعلى هذا بناه على شيء مستحيل، فأن يجزي الابن أباه هذا شيء مستحيل، أن يجزي الابن أباه هذا شيء مستحيل. وحقيقة والله يا إخواني الولد يحب أباه لكن حبه اختياري، الوالد يحب ابنه لكن حبه حب طبع، حب الولد حب الوالد للولد ليس كحب الولد للوالد. وربما أكثر الجالسين أو بعض الجالسين مروا بمرحلة والد أو ولد، يعني هو ولد لوالد وتزوج وأصبح والدا، فهل حب الوالد كحب الولد؟ لا تقول لي آه والله الحمد لله أنا أحب والدي كما أحب ابني. لا، حبك لوالدك حب اختياري، وحبك لولدك حب طبع. لذلك الله تعالى يجزيك على حب الاختيار، وكان أعظم في الميزان وأكبر، لأنك عندما تختار هذا الأمر إنك تتجاوز هواك. بحب الاختيار أنت تجاوزت هواك. مسألة بر الوالدين والإحسان للوالدين فيها يا أخواني مجاهدة عظيمة، لكن مسألة الإحسان للأولاد ما فيها مجاهدة، بالعكس. الأب لأنه حب طبع أصلا، الشرع لم يرغب فيه كثيرا، حب الولد حب الوالد للولد، ما قال ووصينا الإنسان بأولاده، ما قال وبالأولاد إحسانا، لأن القاعدة أن ما دعا إليه الطبع ويميل إليه الطبع فإن الشرع لا يكثر الأمر به، لأن النفس وحدها لا يكتفي بطلبه، مثل الأكل في آيات كثيرة في القرآن كلوا كلوا، والله بدون ما يأمرنا الشرع الحمد لله بنأكل هينا مناسف ومقلوبة وكبسة دون أن يأمرنا، لو ما في أمر بالقرآن. هذا أمر طبعا، يتزوج إنسان بحاجة ترغيب للزواج، فطرته طبعه يدعو إلى هذا، طبعه أن يسعى في كسب الرزق. بحاجة أنت واحد الصبح يجلس يقول لك اسمع أريد أن أرغبك اليوم تذهب للعمل للشغل، أنا بدي أرغبك بدي أفتح نفسك عشان تذهب للعمل والشغل، كلنا ما في أحد مرغب، هذا شيء طبعا يدعو إليه طبعك فطرتك تدعو أن تذهب للعمل، أن تحسن لأولادك، بل أن تتفانى في ذلك. لكن بالنسبة للوالدين لا والله مجاهدة مجاهدة، وبحاجة كلنا ترغيب بالإحسان للوالدين والإحسان للوالد. وذلك كثرت الآيات في القرآن، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الله وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آيات. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لكن إذا مجال الأولاد موضع واحد يوصيكم الله في أولادي، أما أكثر المواضع وصية بالأب، لأن محبتك لابنك محبة طبع. والإنسان قلت لكم يتفانى كل التفاني لأجل ولدي، صحيح يا إخوان؟ هذه ليست بحاجة لكثرة محاضرات، لأنها واضحة بينة. كل واحد منا ربما يهدم مستقبله حتى يبني مستقبل أولادي، ربما يتعب طول الحياة حتى يبني شيئا لمستقبل أولادي. هو هذه مسألة طبع، يحزن كل الحزن. شوف واحد ربما ابنه يمرض فيدفع الأب كل ما يملكه كل ما يملكه وهو فرح بذلك، فرح لا يحزن لأجل هذا. ولو أنه ذهب لآخر طبيب فقالوا ممكن أمل فيه 1%، ها بقول يا الله، وربما يصاب بالإفلاس بعد ذلك وهو فرح بقول الحمد لله هذا ابني. لكن بالمقابل لو مرض أبوه ممكن يدفع كل ما يملكه، ولو قالوا له والله في عندك 1% أمل إنه هذا الولد يبقى على قيد الحياة، أكثر ما يقول الله يشفيه إن شاء الله أو الله يريحه، وهو الأحسن يقول الله يريحنا منه، يعني هو المقصود يقول الله يريحه يعني الله يريحنا منه، هو هكذا. فإذلك محبته محبة خدمة الوالد فيها مجاهدة، خدمة الولد ما مش بحاجة المجاهدة، خدمة الوالد بحاجة المجاهدة، خدمة الوالدين، خدمة الأم، إحسان للأم، إحسان للأب بحاجة حقيقة إلى مجاهد. لكن الأب الابن النفس وحدها تسعى لذلك. ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ذكر عن سفيان الثوري لما مات ولده وكان ولده الوحيد، كان عند سفيان الثوري ولد وحيد محمد اسمه، فمات محمد وكان يقول له إنك لو مت قبلي يا بني لاحتسبتك، كان يحبه حبا شديدا. فلما مات ولده محمد قيل له كيف كان حالك يوم مات ولدك، يعني كيف كان حزنك عليه يا سفيان، كيف كان حزنك يوم مات ولدك؟ قال لقد بلت دما، لقد بلت دما من الحزن، من شدة الحزن صرت أبول دم، لقد بلت دما من حزني على ولدي. صحيح، ثمرة الفؤاد، ثمرة الفؤاد. لكن من مقابل هذا أيها الإخوة، حب الوالدين والإحسان للوالدين مجاهد. ذلك كان يقول مكحول، قال بر الوالدين كفارة للكبائر، كفارة للكبائر. قال ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيله من هو أكبر منه، يعني يستطيع الرجل ما دام هو قادر وآتاه الله قوة، قال لا يزال الرجل قادرا على البر، فهو الذي يمحو الكبائر، يمحو حقيقة الكبائر. فلا يجزي ولد والده، مستحيل أن تجزي والده، والله مستحيل يا أخي أن تجزي والدك، أن تكافئه على إحسانه، أن تكافئه على إحسانه مهما فعل. ولذلك ينبغي أن تتفانى كل التفاني في الإحسان، أن تتفانى كل التفاني. وطبعا الإمام الطرطوشي له رسالة اسمها بر الوالدين، له رسالة ذكر أن الفضل ابن يحيى كان من أبر الناس بأبيه، خاصة إخواني الأب، ربما الأم النفس تميل إليها خاصة في كبر، لأن الأم ضعيفة وهي التي أحسنت وربت وسهرت وكانت مصدر الحنان. الأب ما كان فيه الاختلاط بالنسبة للأبناء بقدر الأم، الأم الاختلاط مع أبنائها أكثر، فالنفس تميل. فالبر بالأب سبحان الله يحتاج مجاهدة أكبر، البر بالأب. وخاصة الله، مرة واحد من قديم في مجلس من وقف قال يا شيخ يعني الأولاد لما يكبروا يقف الأبناء مع أمهم، والأب المسكين بذل عمره وحياته وكذا، قال فيكون لا يعتبر في البيت، لا يؤبه له أيها الإخوة. والله وقف أمام الشيخ في مجلس ويبكي، قول يا شيخ شوها الأولاد حتى اللي تعب الأب لأجلهم بتآمروا مع الأم ضد الأب، خلاص بقول لك هذا رجل كبير. وفعلا والأم بس تكبر هي خلاص بتسيطر على الوضع، واللي هو الأب مسكين وبصير يقول ها الحمد لله الكل بيجري وبيحط بحجري، الكل بيجري وبيحط بحجري، وبتقول طلع عليهم هالأولاد، قال الله يسعدهم هالنووير، ما شاء الله هالنووير الله يسعدهم، ولكن سيتي أبو نوارة الكبير هذا قال الله يسعدهم هالنووير، هذولا اللي بيسعوا هذولا ما أحلاهم ما الله يوفقهم، ونسيت هالختيار هذا. فلذلك بعضهم حتى يضر أمه ولكن ينسى أباه، ينسى بعض مشاعره. وفي كما يوجد آباء ظلمة، والله في أبناء ظلمة يا إخواني، في أبناء ظلمة. يعني أنا أعرف واحد أبوه يعني توفيت الأم والأب موجود من 10 سنوات والأب له رغبة بالزواج وأبناؤه لا يريدون أن يتزوج خايفين على التركة، 10 سنوات ويمكث واحدة مش مشكلة، يغسل يطبخ ما في مشكلة، لو كبر سنه طب زوجوه، لا قال كيف تأتي بعد ذلك ويموت ويكون لها نصيب من التركة، ظلم هؤلاء، ظلم حقيقة. فكان الفضل ابن يحيى أبر الناس بأبيه، من أبر الناس بأبيه، بلغ من بره به أنهما كانا في سجن، وكان يحيى والد الفضل كان لا يتوضأ إلا بماء سخن، يعني الأب والابن في السجن والأب لا يتوضأ إلا بماء ساخن، وأيام شديدة البرد مثل هذه الأيام، كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن. قال فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، في ليلة باردة قال فمنعهما من الحطب، انظروا يا إخواني ما أدخل الحطب ماذا يفعل. فلما نام يحيى الأب قام الابن إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناها من المصباح، المصباح الذي يشعل في غرفة السجن اللي هو ضوءه مثل الفتيلة اليسيرة هذه، وأدنى الإناء من هذا المصباح ولم يزل قائما طوال الليل وهو في يده حتى أصبح، لعل هذا الماء يسخن ولو شيء يسيرا بقربه من الفتيلة اليسيرة، هذه فتيلة المصباح، باقتراب ليلة كاملة أيها الإخوة. والفضل ابن يحيى قائم لأجل أن يتوضأ أبوه بماء ساخن للصباح، ليلة كاملة وهو بجنب هذه بجانب هذا المصباح. هذا أدب عالي يا إخواني، هذا أدب عالي. عمر ابن ذر من الصالحين، كان له ابن اسمه ذر. قال أبوه عمر ابن ذر لما مات الابن، مات الابن قبل الأب، قال يا رب اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، يا رب أنا غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، اللهم فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. هذا الأب يدعو للابن. ثم قال، قيل له يا عمر كيف كانت عشرته معك، هذا ابنك كيف كانت عشرته معك؟ فقال والله ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي. احترام، توقير. قال والله ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، خوفا من الهوام والسباع، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، لا يتقدم بين يدي. قال ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته، لا يرتقي ابني من أدبه، يقول كيف أنا أسكن الطابق الثاني وأبوي الطابق الأول، يعني أبوي يكون تحتي في الطابق الأسفل، لا، ما ارتقى سقفا قط أنا تحته. قال والله ما ارتقى قط سقفا كنت تحته. انظر هذه النماذج حقيقة، لا يجزي، ومع ذلك لا يجزي، لا يجزي ولد والده، لا يجزي. وحتى لأنه لا يجزيه كان الصالحون يتنافسوا إلا أن يجزيهم الله عنه. الوالد يا أخوان أوسط أبواب الجنة في النص، بالنص الوالد عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، ما يستطيع أحد أن يجزي والده، ولذلك لا يجازيه عنه إلا الله، إلا الله فقط. رحم الله عامر بن عبد الله بن الزبير، قال مات أبي، مات أبي، فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. سنة كاملة كل الدعاء، كل الأدعية فقط خاصة به، لا يدعو بأي شيء. قال فما سألت الله حولا كاملا، سنة ما سألت الله شيئا إلا العفو عن والدي، سنة كاملة. يا الله، ربما يا إخواني واحد يموت أبوه، يموت جده، تموت أمه، ما يتذكرها لو مر أن يدعو لها أو أن يدعو له لأبيه. سنة كاملة، هذا سنة ما يدعو بشيء إلا لوالده. وعروة بن الزبير كان يقول في صلاة وهو ساجد كل صلاة، اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، كل صلاة وهو في السجود، اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر، يعني لأمه وأبي، كل صلاة يدعو لهما. فلا يجزي هؤلاء الوالدين، لا يجزي الوالدين إلا الله وحده. وكان أبو يوسف القاضي رحمه الله يقول بعد الصلوات اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة. أبو حنيفة شيخه أبو يوسف القاضي من تلاميذ أبي حنيفة، فيقول اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، يقرن والديه بشيخه. فلذلك قال لا يجزي ولد والده، لا يجزي إلا في هذه الحالة، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا آخر حديث في كتاب العتق، وهناك أحكام عامة في مسائل العتق والرق ونحو ذلك، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.